باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان وللابد امين. نجتمع يا احبائي في هذا الصباح المبارك في هذا التذكار، تذكار الاربعين يوما على انتقال شهداء هذه الكنيسه المباركه والمقدسه. نجتمع في هذا القداس الإلهي ويشاركني أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الحاضرون معنا والأباء الكهنة والشمامسة وكل الشعب. ونحن عندما نجتمع في هذه المناسبات لا نجتمع أبدا لاكترار الأحزان ولا لتذكار الألم، ولكننا نجتمع لكيما نمجد اسم الله ونرفعه عاليا ونرفع قلوبنا إلى السماء. هؤلاء الأحباء الذين سبقوا إلى السماء في هذه الكنيسة المقدسة، هؤلاء إنما قدموا لنا برحيلهم واستشهادهم قدموا لنا بركات كثيرة. من هذه البركات قدموا لنا أن القلوب ترتفع دائما إلى السماء. فنحن في مسيرة حياتنا على الأرض قد ننشغل بين وقت وآخر بأمور هذه الأرض، أما هؤلاء وهذه الباقة التي نحبها فعندما ذهبوا إلى السماء ذهبت قلوبنا معهم، وعندما ذهبوا إلى السماء رفعت عيوننا إليهم. فنحن على الأرض ننتظر أن تكتمل مسيرة حياتنا لكي ما نلحقهم وتكون لنا السماء مسكن الله مع قديسيه. هذه يا إخوتي فائدة كبيرة، أن قلب الإنسان لا يتعلق بالأرض أكثر من السماء، بل تكون السماء حاضرة أمامه. وها نحن نستودع السماء بهؤلاء الأحباء الذين ذهبوا إليه إلى الله في هذا الحادث. نحن في هذا الشهر في شهر يناير أو شهر طوبة في التقويم القبطي نحتفل بتذكارات شهداء، فنحتفل بتذكارات شهداء أطفال بيت لحم، وهذا من القرن الأول الميلادي. ونحتفل أيضا بتذكارات بعض الشهداء مثل القديسة دميانة الشهيدة العفيفة وصاحبتها الأربعين أيضا فتاة، ونحتفل أيضا بالقديس الشهيد الأمير تدرس، ونحتفل بالقديس يوحنا المعمدان. وهؤلاء محطات في تاريخ مسيحيتنا، فعندما نعيش في هذا الزمان ونجد منا من تقدم نفوسهم وأجسادهم كشهداء في هذا الزمان الجديد، إنما هي رحلة طويلة بدأت منذ قرون وقرون. يرفع قلوبنا إلى السماء أيضا، يرفع أصواتنا في صلوات مستمرة. فالإنسان على الأرض لا يجد أي تعزية من البشر، ولكن التعزية الحقيقية هي التي تأتينا من خلال الصلاة. فعندما نقف أمام الله ونرفع قلوبنا وكلام ومشاعر قلوبنا والكلام الذي يصدر عنا نسبحه ونمجده ونرفع اسمه. فهؤلاء الشهداء أزادوا فينا محبة الصلاة ومحبة الكلام مع الله ومحبة الاعتماد على قوة الصلاة. نحن نثق تماما أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. فنحن بهذه الصلوات التي نرفعها إنما محبتنا لله تزداد وتزداد. وعندما تزداد هذه المحبة لإلهنا الصالح يصنع كل خير في كل أيام حياتنا، حتى لو كان هذا الخير فيه بعض الألم الذي نعانيه، ولكنه بالإيمان نراه خيرا. بالإيمان نرى أحداث حياتنا أنها خير، لأننا كل يوم نصلي ونقول فلنشكر صانع الخيرات، فلنشكر صانع الخيرات. أعماله في كل يوم هي لخير الإنسان. أمر آخر يعلمنا هؤلاء الذين سبقونا، يعلمون ضرورة الاستعداد، ضرورة الإنسان أن يكون مستعدا كل يوم. ويعبر عن الاستعداد في الكتاب المقدس بحياة السهر. ليس المقصود سهر الليل، ولكن حياة القلب المستعد، القلب المستعد دائما والمحترس، والمحترس من الخطية، والمحترس من السقوط، والمحترس من الانحراف. وهذا الاستعداد ليس في مرحلة معينة في حياتنا، يعني موضوع الاستعداد ده مش موضوع لما يكون الإنسان كبير في السن، أو يعني قاربت الأيام أن يترك الأرض. لا، الاستعداد يبدأ منذ الصغر. وهذا أحد الأسباب في حرص كنيستنا أن تعلم أن يتعمد الأطفال في سن عمر أيام، في عمر الأيام القليلة بعد ولادتهم، عشان يبتدوا مرحلة الاستعداد. حتى لو كان طفل صغير ومش فاهم ومش عارف ولسه لم يكتمل نضوجه، فالاستعداد ضرورة، والسهر ضرورة، واليقظة ضرورة في حياة الإنسان. الاستعداد أحد الدروس التي نتعلمها ويجب أن نعيها دائما. فيقول الكتاب ما هي حياتكم، بيعمل توصيف للحياة. ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. كلنا بنشوف البخار في أي حاجة بتغلي، بنلاقي شوية بخار بيقعدوا قد إيه، لما بتشوفهم ما بيكملوش ثواني. إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. يضمحل يعني يختفي ويتلاشى. ولذلك حياة الاستعداد هي أمر هام وله الأهمية القصوى في حياة الإنسان. ومن هذا الاستعداد جاء إنجيل هذا الصباح. إنجيل هذا الصباح نسميه إنجيل أو إصحاح الويلات. السيد المسيح في هذا الإصحاح، إصحاح 23 في إنجيل معلمنا متى، يتحدث عن الكتبة والفريسيين المراؤون. الكتبة والفريسيون المراؤون كانوا طوائف من طوائف اليهود، ولكن الصفة الغالبة في حياتهم كانت الرياء، كانت الرياء. ولذلك أوضح لهم السيد المسيح في هذا الفصل الإنجيلي، أوضح لهم خطورة هذا الرياء وماذا يصنع في الإنسان. وقدم تشبيهات عديدة عن الحياة الريائية. الحياة الريائية تسرق من الإنسان حياته، وتسرق أبديته، وتسرق نصيبه في السماء. ولذلك يا إخوتي الأحباء، في إنجيل هذا الصباح دعوة في هذه المناسبة، مناسبة انتقال أحبائنا، هي دعوة لكي ما يطرد الإنسان وينقي قلبه من كل رياء. يوجد رياء في الفكر، واحد فكره مرائي، رياءه بيقول كلام أو بيفكر أفكار أو بيستدعي أفكار وبيظهر أفكار أخرى. ويوجد الرياء أيضا في الكلام، الكلام الملتوي والمنحرف والممتلئ بالأكاذيب هو صورة من صور الرياء، وصور الرياء عديدة. حتى أن السيد المسيح يعبر عن أمام المستمعين في تلك الأزمنة، الكتبة والفريسيون، يعبر لهم تعبيرا كان حاضرا في زمنهم، فيقول لهم: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعناع والشبت والكمون. دي نباتات أرضية كانت تزرع على أطراف الحقول وعلى شواطئ الأنهار والترع، ليس لها ثمن، كان اللي عايز منها ياخد، ما بتتباعش، ما لهاش قيمة. لكن لأن هؤلاء أصحاب الرياء لهم النظرة الضيقة، كانت النتيجة أنهم حاولوا أن يلزموا الشعب وقتها أنه يجب أن يعشروا النعناع والشبت والكمون، يعني العشور، عشور المنتجات دي ياخدوها ويقدموها. وتركتم عنكم أثقل الناموس، أثقل الناموس يعني عمق الناموس، عمق الوصية. إيه عمق الوصية؟ الإيمان والحكمة والحياة. الإيمان، عمق الوصية في الإيمان وفي الحياة الحكيمة وفي التصرف الحسن وفي الحياة المستقيمة. سبتوا الشيء المهم ومسبتوا في الشيء الضعيف خالص. هذه الحياة الريائية. ولذلك أيها الأحباء، في مناسبة اجتماعنا في هذا الصباح، هي رسالة لكي ما يطرح الإنسان كل رياء من قلبه. الرياء، الرياء يسرق منك كل حياتك، فكن صادقا مع نفسك وصادقا مع من تعيش معهم. في واحد كلامه غير اللي جواه، في واحد تصرفاته غير اللي جواه، في واحد أفكاره غير اللي داخل عقله. ويكون الإنسان عايش في بيئة أو في جو من الأكاذيب والمكر والخبث. ومن هنا جاءت الوصية، وصية الكتاب المقدس: كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحياة. والمقصود بهذا أن يكون الإنسان بسيطا بساطة الحمام ونقاوته، فالحمام دايما تعبير عن النقاوة والبساطة. لكن هذه البساطة يجب أن تكون حكيمة، حكماء كالحياة. أما لو كانت حكمة بدون بساطة فصارت شكل من أشكال المكر والخبث. أما البساطة من غير حكمة فتصير شكلا من أشكال السذاجة وعدم تقدير الموقف. كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحياة. هذا الدرس درس أن الإنسان يكون صادقا مع نفسه. أصل من عيوب البشر أنه لما يكذب مرة واثنين وثلاثة وعارف أنه بيكذب، بعد المرة الثالثة يصدق كذبه، ولما صدق كذبه يعيش بقى في عالم من الأكاذيب، ولا تكون حياته في أي مستوى، في الخدمة، في المجتمع، في الحياة، في الدراسة، في العلم، كيف ما يكون وضعيته، يلاقي حياته كلها ضائعة. إننا يا إخوتي عندما نودع هؤلاء الأحباء ونتذكرهم ونقرأ تفاصيل عن حياتهم ونقرأ حكايات، وكأن الله اختارهم وكأن الله دبر في هذا التوقيت، فلا شيء يتم على الأرض بدون سماح من الله. دبر هذا التوقيت لكي ما يختار هذه النفوس، يختارها إليه لأنها أكملت جهتها على الأرض، ويختارها إليه لكي ما يعلمنا دروسا كثيرة، ويختارها إليه لكي ما يكتب صفحة جديدة في تاريخ كنيستنا وتاريخ بلادنا. كما نقرأ في كتاب السنكتار، وهو الكتاب المعني بتاريخ سير القديسين والشهداء، كما نقرأ في هذا الكتاب عبر تسجيلات عبر الأجيال كلها، ها نحن نشهد صفحة جديدة تكتب بدمائهم وتكتب في زماننا هذا، ويصير لنا شفعاء في السماء، ويصير لنا مصدر إلهام ومصدر صلوات، ويصير لنا أصدقاء يسكنوا السماء وينظروا إلى أحوالنا جميعا. نحن يا إخوتي، ونحن نتذكر هؤلاء الأحباء ونتذكر سيارهم الجميلة ونتذكر حياتهم وكيف قدموها، إن كانوا صغارا أو كبارا، جدات أو أمهات، زوجات أو أطفال، نتذكرهم ونتذكر سيرة كل واحد فيهم وسيرة حياتهم، ونضح أمامنا ونتعلم منه، نضح أمامنا ونتعلم منه. ونحن نذكرهم نتذكر أيضا إخوتنا المصابين ونصلي من أجل شفائهم. البعض خرج من المستشفيات، والبعض حالته الصحية سمحت بالسفر إلى الخارج، ونشكر جهود الدولة في هذا المجال، وهم الآن في رعاية صحية في بعض المستشفيات خارج مصر، وبعضهم ما زالوا في المستشفيات، وعندما تكون حالتهم الصحية إن كانت تتقدم فخير وبركة، وإن كانت تحتاج تدخلات أعلى فالباب مفتوح أمام علاجهم في أي مكان يكون مناسب ليهم. بنصلي ليهم إن ربنا يكمل شفاهم ويخرجوا ويعيشوا ويكملوا حياتهم وهم سعداء بإلههم. نحن وإن كنا نجتمع ونتعزى ونشترك جميعا في هذا القداس الإلهي، إنما نشكر إلهنا الصالح الذي أتى بنا إلى هذه الساعة المقدسة، ونشكر جموع المصريين كلهم بدون استثناء الذين قدموا تعازيهم وما زالوا تعازي كثيرة من كل مسؤولين في كل القطاعات، وفي مقدمتهم السيد الرئيس وكل المسؤولين في وزارات الصحة وزارات الداخلية وفي وزارات الدفاع وزارات التضامن الاجتماعي وكافة الوزارات والمحليات. إنما نشكرهم من قلوبنا، ونعلم أن دائما الألمات التي تحل في وطننا إنما تجمعنا جميعا وتقوينا، وأن هذه الألمات وهذا الاعتداء الذي كان لم يكن ضد الكنيسة فقط، إنما كان ضد الوطن كله وضد مصر كلها، فمصر كلها شعرت أنه مصاب في كل بيت. ونحن نقدر كثيرا ونعتز بهذه المشاعر الفياضة من كل إخوتنا وكل أحبائنا، ونصلي أن يحفظهم الله، ونصلي أن يبارك الله في حياتنا جميعا وأن نمجده إلى النفس الأخير. نشكر أيضا كل المسؤولين الأجانب الذين زارونا، السادة السفراء والسادة الوزراء وممثلي بعض الدول الذين جاءوا إلى مصر خصيصا لكي ما يقدموا تعازي بلادهم إلينا. هذه المشاركة الواسعة وهذه التعزية وكل التقديرات التي قدمتها الدولة في هذا المجال، إنما نشكر الله عليها، ونؤكد من كل قلوبنا أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هذا القانون يا إخوتي يجب أن يكون حاضرا أمامنا في كل يوم. كل الأشياء تعمل معا للخير. الله يستطيع أن يستخرج منها خيرا. فإن نظرتم في القديم عندما ألقوا الفتية الثلاث في أتون النار بالمفاهيم البشرية هذه نهايتهم، وبالمفاهيم السماوية صار الأتون ندى بارد وتمجد اسم الله. وهكذا الحال كان مع دانيال النبي في جب الأسود، والقصص عديدة جدا جدا جدا. لذا نحن نثق ونؤمن وبكل اليقين أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. مسؤوليتنا ودورنا أن نحب الله، أن نحب الله، وأن هذه المحبة نعبر عنها بالصلاة. نصلي من أجل كل أحد، من أجل كل إنسان، ونثق أن قوة الصلاة لها قدرة، وطلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. نصلي من كل أحد، من أجل كل أحد، ونصلي أن يحمي الله الوطن، ويحمي البلاد، ويحمي العباد، ويحمي الكنيسة، ويحمي حياة الإنسان الغالية أمامه جدا، حياة الصغار والكبار. نصلي أن ينجينا من الشرير كما نقول في أبانا الذي الصلاة اليومية أو الربانية. نجينا من الشرير، هذه الصلوات نصليها على الدوام، عالمين أن بلادنا وكنيستنا محفوظة في قلب الله، وعينه علينا من أول السنة إلى آخر. يعطينا مسحنا كل هذه التعزيات في حياتنا، وهؤلاء الذين في السماء يصلون من أجلنا ويذكرون الكنيسة ويذكرون كل أحد فيها، وهؤلاء المصابين أيضا في ألامهم يرفعون صلوات، ونحن أيضا نصلي من أجلهم. نحن بكل الثقة واليقين في يد الله التي تسير حياتنا، فهو محب البشر، وهو صانع الخيرات، وهو أيضا ضابط الكل. يعطينا مسحنا يا أحبائي كل تعزية في قلوبنا، ويعطينا على الدوام أن ننظر إليه ونرتفع بقلوبنا إليه في السماء، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد. آمين.